الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب النفقات، إلى أن قال: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل، ولو أرضعه غيرها مجانا دائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا بالفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب ممن يرثه بفرض أو تعصيب، ونفقة المماليك والبهائم. وفيه 64 مسألة. الأولى في قوله رحمه الله: تجب أي النفقة كلها إذا كان مستحقها لا يملك شيئا، ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق، أو تتمتها، وهذه الحالة الثانية إن كان المنفق عليه يملك البعض، أو كان مع المنفق من يشركه في الإنفاق. قال: تجب أو تتمتها لأبويه. دليل هذه المسألة الإجماع، نقله ابن المنذر وغيره لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنفقة من الإحسان ومن الصحبة بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها ترفعه: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه الترمذي وصححه. وفي صحيح الجامع عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه يرفعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. ولأن الولد موهوب لوالده، كما قال تعالى: ووهبنا له يحيى، وقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. وعند النسائي عن طارق المحاربي رضي الله عنه يرفعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول أمك وأباك، فبدأ بهما. المسألة الثانية في قوله: وإن علوا، أي من جهة الأب أو الأم، فتجب لجده ولجدته من جهة أبيه أو من جهة أمه لعموم الأدلة التي تقدمت، فإن الجد والد والجدة والدة، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فجعل الجد البعيد أبا والقريب أولى. وفي البخاري عن أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، فجعل ابن بنته ابنا. وقال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن القرابة بينهم، بين ابن الابن أو ابن البنت وجده أو جدته، توجب العتق ورد الشهادة من أحدهما الآخر، وترك النفقة عليهم ليس من البر ولا من الإحسان. المسألة الثالثة في قوله: ولولده وإن سفل. الثالثة في قوله: ولولده. دليل هذا الإجماع، والولد يشمل الذكر والأنثى. ومستند الإجماع قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. المسألة الرابعة في قوله: وإن سفل، أي الولد، كابن الابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت، لأن ولد الولد ولد، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم وأولاد البنين منهم، وهذا بإجماع. وقال صلى الله عليه وسلم في ابن البنت: إن ابني هذا سيد، وتقدم. وقال عز وجل: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. وعيسى ابن بنت لإبراهيم عليه السلام. الخامسة في قوله: حتى ذوي الأرحام منهم، أي من الأصول والفروع، كابن البنت من الفروع، وكأبي الأم من الأصول، فتجب لهم النفقة ممن لا يرث، كما قلنا كجده لأمه، وككل جدة ساقطة من ذوي الأرحام، وكأولاد البنات لما تقدم من أدلة، ولأن قرابتهم ترد الشهادة وتمنع جريان القصاص على الوالد منهم لولده وإن سفل، فأوجب النفقة لأجل هذا المعنى. المسألة السادسة في قوله: حجبه معسر، أي وتجب النفقة، سواء حجبه أي حجب المنفق معسر أو لا، فتجب نفقة الجد سواء كان ابن الابن وارثا أو محجوبا بأبيه المعسر، أو كان غير محجوب. وتجب نفقة ابن الابن على الجد سواء كان الجد محجوبا بابنه الذي هو أب لابن الابن المعسر، أو كان غير محجوب، لعموم الأدلة التي تقدمت. المسألة السابعة في قوله رحمه الله: معسر، لو كان محجوبا بموسر فالنفقة على الموسر، فالنفقة على الحاجب. المسألة الثامنة: إطلاق ما تقدم في ميراث الأصول والفروع يفهم منه وجوبها لعمودي النسب ولو مع وجود الكفر، لغير حربي. واستدل على هذا بعموم الأدلة في مثل قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء: صلي أمك. وسيأتي نص المصلح رحمه الله في هذه المسألة على خلاف ما ذكرنا، ونشير إلى هذه هناك إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وكل من يرثه، أي وتجب النفقة أو كمالها لكل من يرثه بفرض. شرع الآن في بيان أن وجوب النفقة لغير عمودي النسب، قال: فتجب النفقة لكل من، أو كمالها لكل من يرثه بفرض، كولد الأم أو تعصيب، كأخ لغير أم وعم وابن عم وغيره. دليل وجوبها قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم على الوارث. وقال عز وجل: وآتي ذا القربى حقه. وفي حديث طارق الذي تقدم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأختك وأخاك ثم أدناك. المسألة العاشرة في قوله: لا برحم، يعني فلا تجب لمن يرثه بالرحم لعدم النص عليهم وبعد القرابة وعدم الانتساب الواحد، ولأن ميراثهم لا، وإنما ورثوا لعدم الوارث لا أنهم من الورث، ولذا لا يعدون فيهم. وفي رواية وهي المسألة 11: وجوبها لهم لأنهم قد يورثون ويرثون. ولعموم أدلة وجوب الصلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لميمونة كما في الصحيح: في وليدة أعتقتها لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهو دليل يدل على المعروف، لا يدل بمفرده على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم عرضه عرضا فقال: لو. لكن مجموع أدلة الصلة العامة لكل قريب، صلة الرحم، تشمل ذوي الأرحام، فإذا احتاجوا إلى قريبهم في النفقة وجبت عليه، لأنه أولى من يرثه، وهم أولى من يرثه لو لم يكن له وارث. قال: سوى عمود نسبه، سوى هذه أداة استثناء، فتجب نفقتهم ولو كانوا من ذوي الأرحام، ولو مع عدم التوارث كما تقدم، كابن البنت وأبي الأم. أو كان الواحد منهم محجوبا كوجوبها للجد مع وجود الأبي المعسر كما تقدم، فعمود النسب تجب لهم النفقة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، إما لعدم كونهم في الورثة أو لكون من تجب له النفقة أو من تجب عليه النفقة محجوبا. فالاستثناء هنا في الحالتين. الثالث عشر في قوله: سواء ورثه الآخر كأخ، يعني مع أخيه فإنهما يتورثان، أولى كعمة مع ابن أخيها فإنه يرثها ولا ترثه. وعتيق أي وكعتيق فإنه يورث ولا يرث، فتجب لهؤلاء النفقة من القرابة ومن جهة الولاء. دليل هذا وجود القرابة ووجود أصل التوارث، فتجب على الوارث منهم، تجب النفقة على الوارث منهم. الرابعة عشرة، خرج من هذا العموم الرقيق، الرقيق في جميع ما تقدم خارج عن هذا العموم، لأن نفقته إنما تجب على سيده لا على وارثه لو كان، لأنه لا يورث، لا مال له، ماله لسيده. الخامس عشرة، في قدر الواجب فيما تقدم ذكره المصنف رحمه الله بكلمة واحدة وهي بمعروف، فمرد قدر الواجب العرف لقاعدة العادة محكمة المستندة إلى مثل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. السادس عشرة، في شرط وجوب نفقة القريب على قريبه، وأشار إلى الشرط الأول بقوله مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسب. دليل هذا أن النفقة تجب للمواساة، والغني أو القادر على التكسب مستغن عنها، وصاحب المال أولى بفضل ماله. المسألة السابعة عشرة، في الشرط الثاني وهو غنى المنفق، وأشار إليه بقوله إذا فضل يزاد عن قوت نفسه أي المنفق وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة، لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد عن الحاجة أو المتيسر. وفي مسلم عن جابر يرفعه ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيئا فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك من عن يمينك وعن شمالك. الثامنة عشرة، في قوله رحمه الله من حاصل أي تجب النفقة من حاصل أي موجود في يده أو متحصل بكسبه، لأن المتحصل في حكم الحاصل. وهذا يشمل ما يحصله من صناعة أو أجرة عمل أو تجارة أو مرتب كما في زماننا مرتب وظيفة ونحو ذلك. التاسع عشرة، في قوله لا من رأس مال يعني في تجارة وثمن ملك من عقار وسيارات ونحوها وآلة صنعة، فلا تجب النفقة منها، لا تجب نفقة القرابة منها لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر. ففي استهلاك نفقة القريب منها إضرار على المنفق. المتمم للعشرين، في قوله ومن له وارث غير أب يعني واحتاج للنفقة منهم فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فمن له أم وجد فعلى الأم الثلث من حاجته والثلثان على الجد، ومن له جدة وأخ شقيق فعلى الجدة السدس وهو قدر ميراثها والباقي على الأخ. الحادية والعشرون في قوله والأب ينفرد بنفقة ولده. دليل هذا حديث هند خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. ومعنى هذا أن النفقة لا تجب على الأم ولا على الابن لو كان، فلا تجب على وارث غير الأب متى ما وجد، فإذا وجد الأب انفرد بوجوب نفقة ولده عليه، لحديث هند كما قلنا، مع قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهي قد تكون أما فتستحق النفقة حال الإرضاع. الثانية والعشرون، ظاهر هذه الجملة في قوله والأب ينفرد بنفقة ولده، ظاهره كما تقدم ولو كان له ابن غني، والأقرب والله أعلم أن نفقة الابن على ابنه أولى من جعلها على أبيه. نفقة المحتاج إذا اجتمع أب وابن فالأقرب والله أعلم أن الوجوب يتجه على الابن ولا على قدر ميراثهم، لحديث أنت ومالك لأبيك، وحق الوالد على ولده آكد من حقه على أبيه، حق المحتاج على ولده آكد من حقه على أبيه، ولأن له أن يأخذ من مال ولده إذا متى محتاج ولو لم يأذن الولد. وأما قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، فهو في حق الرضيع الذي لا ولد له بعد، وهذا لدفع قول من يخالف كما نبهنا عليه أكثر مرة. الثالثة والعشرون في قوله رحمه الله ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما الابن فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن، وشرط وجوب النفقة في غير عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا للآية في قوله وعلى الوارث، وهذا مثال للسقوط في حال عدم التوارث. ثم أورد مثال آخر لعدم السقوط في قوله ومن، وهي الرابع والعشرون، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة لأنها موسرة، ولا يشترط في النفقة على عمودي النسب التوارث، وهذا تقدم، وإنما ذكره كمثال فحسب، وإلا الصور في مثل هذا قد لا تنحصر. الخامسة والعشرون في قوله ومن عليه نفقة زيد، لكون زيد ابنا أو أبا أو أخا أو غير ذلك، فعليه أي على من وجبت عليه النفقة نفقة زوجته، أي زوجة زيد، لأن إعفافه من حاجته والضرورة تدعو إليه. قال كضئر لحولين، وهي السادسة والعشرون. هذا ليس يعني ليس لمجرد القياس، وإنما لبيان حكم. فالضئر وهي المرضعة من تجب نفقته، تجب نفقتها لحولين كاملين. قال عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فحين تتعلق حاجة من تجب له النفقة وهو الرضيع، فإن النفقة تجب لمرضعته. قال عز وجل بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك، يعني مثل ما يكون في حال الضير يكون كذلك على في حق الورثة. والوارث لا يكون، الوارث لا يكون إلا بعد موت الأب. وعلى المولود له تجب النفقة، وعلى الوارث متى؟ إذا مات الأب. إذا مثلا السادسة أو السابعة والعشرون، قال ولا نفقة أي واجبة مع اختلاف الدين. قالوا لعدم التوارث، وإنما أوجبها الله عز وجل على الوارث، والغرم بالغنم والانقطاع الموالاة والنصرة. انقطاع الموالاة والنصرة بين المؤمن والكافر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وتقدم ما وجه القول الآخر والعلم عند الله تعالى في مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله، وإن كان لا ينهض للدلالة على الوجوب، لأن الآية للإرشاد إلى الإحسان على القريب الكافر. السابعة والعشرون في قوله لا نفقة مع اختلاف الدين، مقصوده لا نفقة مع اختلاف الدين بسبب القرابة، لكنها تجب بسبب الزوجية للزوجة الكتابية بإجماع، لانحباسها له ولأنها كالأجرة على الاستمتاع. وتقدم هذا الثامنة والعشرون أو التاسعة والعشرون، إطلاق هذه العبارة لا نفقة مع اختلاف الدين ولو على عمودي النسب، في قوله ولا نفقة مع اختلاف الدين، وتقدم ذكر الراجح خاصة في عمودي النسب، لأن الله عز وجل قال في الوالد أو الوالد المشرك وصاحبهما في الدنيا معروف وهو أمر. وأما في غير عمودي النسب فقد يتجه ما ذكره المصنف رحمه الله أنه لا نفقة مع اختلاف الدين. المتممة للثلاثين في قوله إلا بالولاء، يعني فلا يمنع اختلاف الدين وجوب النفق، فتجب على المسلم لعتيقه الكافر، وعلى الكافر لعتيقه المسلم. لماذا؟ لأنه في المذهب يقع التوارث بينه، وهذا من الاضطراد في الفقه، أنه لا يهدم في باب ما بناه في باب آخر. نعم، اليهودي والنصراني على ما تقدم في المواريث، غير المسلم إذا تحاكموا إلينا. الحادية والثلاثون قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده وجوبا إذا عدمت أمه أو امتنعت عن الرضاع أو لم يكن لها لبن. دليل هذا قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وهو خبر يراد به الأمر، أي فاسترضعوا له أخرى، وهذا على الوجوب حفظا لمهجة الولد، والخطاب لمن؟ للمولود له، الخطاب للمولود له. الثانية والثلاثون قال: ويؤدي الأجرة، يعني على الأب أن يؤدي الأجرة لمن؟ للمرضعة، ولو كانت هي الأم، وتحل لها لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها، كأنما استقطعت جزءا من غذائها للولد، فوجب لها العوض. الثالثة والثلاثون قال: ولا يمنع، أي الأب أو الوارث لا يمنع أمه، أي أم الرضيع، إرضاعه، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن، وهذا خبر يراد به الأمر، ولأنها أشفق ولبنها أنفع وأمرى، وحق الولد أولى من حقه في كمال الاستمتاع، لأن باعثه على المنع تحصيل حاجته في كمال استمتاعه. الرابعة والثلاثون استثنى الفقهاء من يحصل بإرضاعها ضرر كالمريضة أو الحمقى دفعا للضرر عن الولد. وفي حديث مرسل عند أبي داود والبيهقي عن زياد السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقى فإنه يعدي. الخامسة والثلاثون في قوله رحمه الله: ولا يلزمها، أي الأم لا يلزمها الإرضاع سواء كانت شريفة أو دنيئة، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. تعاسرت يعني شق عليها الإرضاع أو كرهته فسترضع له الأخرى، أو تعاسر الأب ولم يرتضها يرضها مرضعة. السادسة والثلاثون في قوله: إلا لضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع إذا حرمت عليه المراضع غيرها فينقذ من الهلكة. السابعة والثلاثون في قوله رحمه الله: ولها، أي للأم، طلب أجرة المثل عند الإرضاع، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. قال: ولو أرضعه غيرها مجانا، أي بلا أجرة، رعاية لمصلحة الولد، فإن لبنها أي الأم أهنى وأمرى كما تقدم، وهي أشفق عليه من غيرها. التاسعة والثلاثون في قوله: بائنا كانت أو تحته، يعني لها طلب الأجرة ولو كانت الزوجية قائمة، لعموم قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. التاسعة والثلاثون في وجه اختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أنه لا أجرة لها إن كانت تحته، وليس لها إلا النفقة بسبب الزوجية، بسبب الزوجية، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولم يوجب لهن إلا النفقة والكسوة، ولأن قوله: فإن أرضعن لكم فين هذا؟ في آية البقرة ولا في آية الطلاق؟ في آية الطلاق، في آية النساء الصغرى، فقوله: فإن أرضعن لكم في المطلقات فآتوهن أجورهم، وهذا أقرب والله أعلم. الحادية والأربعون قال: وإن تزوجت آخر، أي تزوجت الأم المرضعة زوجا آخر فله أي للثاني منعها من إرضاع ولد الأول. دليل هذا أنه يفوت حقه من الاستمتاع أو يفوت كماله، والإرضاع يشغلها عنه ويضعفها وقد يؤخر حملها. وقوله فله يعني يباح، لكنه قد لا قد يتخلف الحكم، ولذا قال بعدها وهي الثانية والأربعون ما لم يضطر أي المرتضع إليها أي إلى أمه، فيجب عليها ويجب عليها التمكين، يجب عليها الإرضاع ويجب على الزوج الثاني التمكين منه حفظا لنفس الرضيع. الثالثة والأربعون قال وليس لها، قال زيادة على مسائل المصنف رحمه الله، ليس له أيضا أي للزوج الثاني منعها لو اشترطته في العقد، لحديث عقبة رضي الله عنه يرفعه إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، مع قوله تعالى أوفوا بالعقود، وحديث المسلمون على شروطهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وضيها أو زوجها أو باعها.
نعم. قال فصل: وهو في النفقة بسبب الملك لآدم. وفيه مسائل تتمم ما تقدم، وعلى هذا فالأولى منها ستكون الرابعة والأربعون. قال وعليه أي على السيد نفقة رقيقه، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، طعاما وكسوة وسكنا. دليل هذا الإجماع المستند إلى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وهذا الفصل والذي سيليه من محاسن هذا الدين العظيم، وكله محاسن. الخامسة والأربعون في قدر ما يجب للرقيق، وقدرها مرده إلى العادة والمعروف كما تقدم، للقاعدة المحكمة الكبرى: العادة محكمة. ويستحب أن يشركه في طعامه وكسوته، لحديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوه. وهذا متفق عليه. قوله رحمه الله وعليه نفقة رقيقه ولو كان آبقا أو عاصيا أو مريضا أو عاجزا، وسواء كان مكتسبا أو غير مكتسب، لعموم ما تقدم، ولأنه محبوس في الرق. السابعة والأربعون في قوله أيضا تجب نفقة رقيقه، يخرج منه المكاتب لاستقلاله بكسبه، فإن عجز أو أعجزه عادت عليه النفقة. الثامنة والأربعون قال وألا يكلفه مشقا أي من العمل كثيرا، لحديث أبي هريرة الذي تقدم، وكذا حديث أبي قال في حديث أبي هريرة ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، وفي حديث أبي ذر ولا تكلفهم ما يغلبهم. وقوله مشقا كثيرا قد يفهم منه مفهومها جواز تكليفه بالمشق القليل الذي غير الدائم، لأن العادة قد جرت به، فقد يتكلف من العمل الشاق القليل الذي لا يدوم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كلفتموهم فأعينوهم. فقد يتكلف الشاق ويطالب السيد بإعانته بنفسه أو بغيره. وعلى هذا يكون قد زاد معنا مسألة، فتكون المسألة بعدها هي المتممة للخمسين. قال: وإن اتفق على المخارجة جاز. إن اتفق على المخارجة بأن يضرب عليه خراجا معلوما كل يوم أو كل شهر، إن كان قادرا على التكسب وما زاد عن كسبه يكون له ويستقل هو بنفقته. دليل جواز المخارجة من جهة الأثر والنظر، أما النظر فلحصول النفع لهما، ومن جهة الأثر روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يضربون على رقيقهم خراجه. روي أن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 مملوك، على كل واحد في كل يوم درهم واحد، فيحصل في اليوم الزبير 1000 درهم. وحجم أبو طيبة النبي رضي الله عنه، حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. متفق عليه من حديث أنس. فالخراج مضروب وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكره. وجاء أبو لؤلؤة المجوسي إلى عمر يطلبه أن يشفع له عند المغيرة ابن شعبة، أن يخف عنه من خراجه. والإطالة في الاستدلال لدفع القول بالمنع لوجود الغرر. وننبه هنا، وهذا يعني مسألة تخرج عن الدرس وعن شرطه، الكفيل مع عماله لا تصلح هذه المخارجة، ما يستدل بهذا على هذا، لأن القياس مع الفارق. فالمملوك مع سيده ليس كالأجير مع مستأجره أو كالمكفول مع كفيله في نظام العمل. 51 شرط الأصحاب في الجواز هنا أن يكون الخراج قدر كسبه عادة، فأقل بعد نفقته أي نفقة القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. الثانية 52 في قوله: ويريحه، أي السيد يريحه وجوبا وقت القائلة والنوم والصلاة، أي المفروضة، إعمالا للعادة ودفعا للضرر عنه في بدنه أو دينه. 53 قال: ويركبه في السفر عقبة، يعني يتعاقبان، يمشي هذا تارة ويركب تارة، لئلا يكلف الرقيق ما لا يطيق. ويمكن أن نزيد مسألة هنا في قيد السفر، أنه لا يشترط أن يركبه عقبة في الحضر وفي السفر القصير، وإنما في السفر الذي يطول ويشق. وعلى هذا فالمسألة بعدها تكون 54. قال: وإن طلب، أي الرقيق، نكاحا زوجه، أي السيد. دليل هذا يا أهل القرآن، الله يفتح عليكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأمر للوجوب ودرءا لضرر الشهوة أو مفسدة لضرر الشهوة عليه أو مفسدة الزنا عليه وعلى غيره. الخامسة والخمسون في قوله أو باعه ليتمكن من إعفاف نفسه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقوله أو باعه يعني وجوبا. كم المسألة؟ السادسة والخمسون فيما هو أفضل من هذا وهو العتق لما فيه من إحسان، إن كان الرقيق مكتسبا، كان مكتسبا لأنه يملكه نفسه ويستغني، لذلك تقدم معنا في شروط وجوب الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون سالمة من عيوب حتى لا يكون كلا على غيره، على غير السيد إذا اعتق. السابعة والخمسون قال وإن طلبته الأمة أي التزويج، خير السيد بين أمرين، بين وطئها لماذا؟ ليعفها، أو زوجها من يعفها، من يعفها. دليل هذا الآية التي تقدمت وأنكحوا الأيام. الثامنة والخمسون في قوله أو باعها لتحصيل مصلحة العفاف وإزالة ضرر الشهوة ودرء مفسد الوقوع في الفاحشة، وهذا من الإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها وألا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.
هذا الفصل في وجوب النفقة بسبب ملك البهيمة، وهو كما تقدم من محاسن هذا الدين العظيم التي لا تحصى ولا يعلمها إلا الله عز وجل، وفيه إشارة إلى سبق هذا الدين العظيم لغيره من الملل والنحل والقوانين الوضعية فيما يسمى بحقوق الحيوان، وفيه من دقائق الفقه والأحكام المتعلقة بالدنيا والآخرة ما لا يوجد في غيره، وفيه مسائل تتمم ما تقدم، منها قوله رحمه الله وعليه أي على المالك أو على وكيله وجوبا علف بهائمه. من الأنعام وغيرها مما يوكل أو يركب أو لا يوكل ولا يركب، ومن ذوات الأربع أو الطيور. فالبهائم لفظ يشمل كل حيوان لا مملوك لا ينطق، والحيوانات كلها كذلك، وإنما سميت بهيمة لأنها لا تنطق، وإنما اختص البيان بالإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. وعليه سقيها وما يصلحها. دليل هذا الوجوب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهو متفق عليه، وبنحوه أيضا روي عن أبي هريرة في الصحيح. المسألة بعدها وهي قد تكون الحادية والستون، له أن ينفك أي المالك عن هذا الوجوب ببيعها أو هبتها أو تسبيلها أو تسريحها. الثانية والستون قال وألا يحملها ما تعجز عنه لما في ذلك من تعذيبها وعدم الإحسان، المأمور به عند ذبحها، عند ذبح ما يؤكل منها. فإذا أمر بالإحسان في حق ما يذبح منها فوجوبه لإحيائها أولى. الرابعة والستون قال: ولا يحلب من لبنها. قبل هذا، مفهوم هذه العبارة في قوله وألا يحملها ما تعجز عنه، مفهومها جواز تحميلها ما تطيق ولو لم تخلق له، لأنها ملكه. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لها، أي للركوب، أي للركوب، وإنما خلقنا للحرب. ولم ينكر عليه الصلاة والسلام فعل الرجل، فله على هذا استعمال بقر لحمل وركوب، واستعمال إبل وحمر لحرث. الرابع والستون قال: ولا يحلم من لبنها ما يضر ولدها، لأن حاجة الولد آكد فهو منقطع إليها فحسب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. السادسة أو الخامسة والستون قال: فإن عجز عن نفقتها أجبر، يعني من الحاكم أو من نائبه، على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت، لقاعدة الضرر يزال. وعند أبي داود عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير لحق بطنه أو ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة أو المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. السادسة والستون مما ألحقه الفقهاء رحمه الله بهذا تحريم سبها ولعنها، لما في مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت منها فلعنتها، فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعون. السابعة والستون أو الثامنة: يحرم أيضا من باب أولى ضرب وجهها ووسم عليه، أي على الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، يعني في وجهه. هذه تمام المسائل، ويظهر أنه زاد معنا على 64 أربعا، فصارت 68 مسألة. الوسم في غير الوجه إذا احتج إليه جاز من غير أذى. كالإشعار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر، هذا عند الجمهور، كان يشعر هديه عليه الصلاة والسلام، وليس من التعذيب لأنه يسير وفي غير الوجه، ولا يصل إلى موضع الإيلام من الجلد، وإنما هو في ظاهر الوبر أو الشعر، كان من ذوات الشعر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يشمل بهذا الرضا من أخذنا هذا العلم عنه كل شيوخنا، ومن أخذه عنا حاضرا أو سماعا أو عن بعد، وأن يشمل بذلك أيضا والدينا وأهلينا وكل من له حق علينا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.